بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما، ورواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية التي أوردها ابن كثير رحمه الله هنا هي سبب نزول صحيح صريح لهذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهي تدل دلالة صريحة على أن المرأة الحائض إنما يجتنب منها موضع الحيض، موضع الحيض، على خلاف فيما فوق ذلك في المعاشرة، هل يكون الممنوع هو موضع الحيض خاصة أو أن ذلك من السرة إلى الركبة؟ لكن المقصود أن ما عدا ذلك يحل من ألوان الاستمتاع، فضلا عن المخالطة والمؤاكلة وما إلى ذلك. والمحيض المقصود به الحيض، ويسألونك عن المحيض، ويطلق على المكان، مكان الحيض، ويطلق أيضا على الزمان، زمان الحيض. ومن هنا تجد أقاويل المفسرين قد تنوعت بسبب ذلك، بسبب هذا. فإذا نظرت وجدت أن بعضها ترجع إلى أن الآية تقرر معنى، وهو أن المرأة تجتنب في وقت الحيض، في وقت الحيض، في زمان حيضتها. وبعض هذه الأقوال ترجع إلى أن المرأة تجتنب في مكان الحيض. وأي القولين يلزم منه الآخر لزوما يتضح به المعنى؟ لا شك أن كل واحد من القولين له نوع التزام للآخر، لكن لو قلنا إن المقصود مثلا هو اجتناب المرأة زمان الحيض، فإن هذا الاجتناب يكون لموضع الحيض ولغيره، أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا إن المراد هو اجتناب موضع الحيض، فإن اجتناب موضع الحيض يلزم منه اجتناب ذلك في وقت حيضتها، فيكون ذلك أدل على المراد، إذ إن المجتنب ليس كل لون من ألوان الاستمتاع أو المعاشرة، وإنما هو نوع خاص ما بين السرة إلى الركبة أو مكان الحيض خاصة، ويحل الاستمتاع بما وراءه، واضح؟ فإذا جينا نرجح بين القولين فإننا ننظر بهذه الطريقة النظر، فيتضح المعنى والله تعالى أعلم. والأمر في هذا سهل إلى حد ما، يعني ليست الأقوال بهذه التباعد والتنافر.
فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج.
نعم، بحسب الاحتمالين. يسألونك عن المحيض زمان الحيض، عن المرأة زمان الحيض مثلا، يسألونك عن زمن المحيض، عن وقت المحيض ماذا يحل لهم، أو أنه يسألونك عن محل الحيض، مكان الحيض، هل يحل لهم الاستمتاع بالمرأة أو لا. فقال فاعتزلوا النساء في المحيض أي في وقت الحيض، لاحظ كيف المعنى، أو فاعتزلوا النساء في المحيض أي في محل حيضتها، في محل حيضتها. وأي المعنيين ألصق وأقرب إلى المراد، في وقت الحيض ولا في محل الحيضة؟ في محل الحيضة يكون أدل على المراد، لكن في تقارب بين المعنيين. يعني قد نفهم من فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في وقت الحيض مع الأدلة الأخرى أن المراد به هو لون من الاستمتاع خاص، وليس كل أنواع الاستمتاع أو المعاشرة، مع الأدلة الأخرى. لكن إذا أردنا أن نعرف ذلك من خلال الآية فنفسر ذلك بهذا المعنى خاصة، محل الحيض، محل الحيض. وهل هناك شيء فوقه؟ ما هو محل، ما هو الذي يجتنب؟ نقول الأدلة الأخرى يفهم منها أن هذا هو المراد فقط، أو أن المراد أيضا أمر زائد عليه، وهو أن ذلك ما بين السرة إلى الركبة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من أهله شيئا أو امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر ما بين السرة والركبة. وفي بعض هذه الأحاديث ألقى على فرجها أو ثوبا،
لقوله يصنعوا كل شيء إلا النكاح.
لاحظ الآن فاعتزلوا النساء في المحيض، قال يعني الفرج، فسره بن كثير في محل، فسره بمحل الحيض، بمحل الحيض. وقال لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا يتعلق بالزمان ولا يتعلق بالمكان بالمحل؟ وين فيش اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الوطء، هو أعلق بالمكان، أعلق بالمكان. وقوله اصنعوا كل شيء هذا يستدل به من يقول الذي يحرم هو فقط موضع الحيض وليس ما بين السرة والركبة، ولكن الأفضل أن يكون ذلك فيما فوق هذا المقدار ما بين السرة والركبة، لكن الشيء المحرم قطعا هو موضع الحيض، لأنه موضع الأذى وهو الذي تتعلق به العلة، وما عداه فليس محلا للأذى، لكنه مبالغة في التباعد، مبالغة في التباعد. وقد يتأثر هذا النظر أو الحكم باعتبارات تطرأ مما استحدثه الناس في هذا الزمان، وأقصد بذلك ما يتعلق بالمباعدة عن موضع الحيض. يعني في السابق ما الذي كانت تصنعه المرأة؟ خرقة، فإذا والدم ينزل في فترة الحيض، فالخرقة تتبلل ويتلوث المحل وما حوله، بينما الآن الأمر يختلف كثيرا، فيكون محل الحيض أبعد ما يكون عن، فالحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يطأ المرأة في وقت الحيض، لا يجوز بحال من الأحوال أطلاقا. وورد في هذا أنه يتصدق بدينار، وفي بعضها غير ذلك، وبعض أهل العلم فرق جمعا بين الروايات، بين الوطأ في زمن الدم وبين الوطأ بعد انقطاعه وقبل الغسل، وكل ذلك لا يجوز، كل ذلك يحرم. وبعض الناس يسأل في هذه المسألة عن وطئها في محل البول، فيقال هو لن يستطيع، أولا لن يستطيع التباعد عن محل الأذى، فلا بد أنه يلابسه، هذا واحد. الأمر الثاني أن ذلك ليس بمحل للوطأ، إنما محل الوطئ هو موضع الولد خاصة، فحتى في حال الطهر ليس ذلك بمحل للوضع.
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وروى أبو جعفر بن جرير أن مشروقا ركب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أبو عائشة مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
والعرق هو العظم الذي أكل أكثر اللحم أو أخذ أكثر اللحم الذي عليه، تعرق العرق، يعني هي تأكل ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من الموضع الذي أكلت منه.
وثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم.
الآن مسألة جديدة، قوله هنا أن هذا يدل على الاستحباب. نعم، القاعدة التي ذكرناها مرارا وهي أن الأمر بعد الحظر، أن الأرجح فيه أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فهنا ينظر ما حكم الوطأ، من قال بأنه مستحب فعند ذلك لأنه سبب للولد وسبب للعفاف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، فرجع إلى الاستحباب. وإذا قلنا إنه مباح بالجزء وواجب بالكل، نعم، إيش معنى مباح بالجزء؟ يعني هو لا يجب عليها يطأها هذه في هذا اليوم مثلا أو في أفراد الوطأ المعينة، ولكن واجب بالكل. واجب بالكل بمعنى أنه من الشيء الحكم ينظر إليه باعتبارين: باعتبار الكل واعتبار الجزء، من جهة الفاعل المعين ومن جهة العموم، عموم الأمة. فمثلا الآن الوطأ باعتبار الفاعل المعين الزوج، أفراد الوطأ هل هي مباحة ولا واجبة؟ وطأ الرجل لامرأته المعين هذا اليوم مثلا، ما حكمه؟ مباح أو مستحب؟ قد يكون واجبا إذا كانت المسألة فيها عنت أو خشية، لكن الأفراد هذه إما مباحة وإما، لكن في الكل واجب، يجب على الرجل أن يطأ امرأته. ما هذا المقدار؟ هذه مسألة ثانية الذي لا يجوز له أن يتعدى. وبالنسبة للكل والأفراد، الآن الزواج ما حكمه؟ مباح أو مستحب؟ سنن الأنبياء، لكن باعتبار الكل الأمة واجب، وإلا انقطع النسل. لاحظتم فالأحكام ينظر إليها باعتبارين، يسميها الشاطبي رحمه الله الكل والجزء.
وقد
هذه عفوا الشيخ، هذه المسألة الآن اللي بدأ فيها اللي هي الآن: فإذا تطهرن فأتوهن، هل الوطأ بعد الطهر أمر مندوب إليه أو لا بالاعتبار السابق يعرف الحكم. فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن هل معنى ذلك إذا انقطع حيضها؟ أو المقصود بذلك إذا تطهرن لا تقربهن حتى يطهرن. يطهرن ما معنى ينقطع الحيض؟ محتملة ويحتمل أن المراد الاغتسال، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل. ويدل عليه القراءة الأخرى المتواترة لا تقربهن حتى إيش؟ يطهرن، وأصلها يتطهرن، فالتاء للطلب. فهذا يدل على صنع وفعل وتكلف يصدر من ناحيتها من جهتها يتطهرن، فليس انقطاع الدم فقط، بل لا بد من فعل يصدر منها وهو الاغتسال، خلافا لمن قال إنه يجوز أو أنه إذا مضى عليها 10 أيام أو إذا دخل إذا كانت صارت مكلفة بالفرض. بعضهم يقول تتوضأ، هذا هو التطهر، لا، إنما تغتسل.
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم.
قراءة يطهرن هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين عنه، قراءة متواترة يطهرن أكثر على القراءة الأولى، أكثر السبع على الأولى، بقية السبع على الأولى، حتى يطهرن. لكن كما سبق القراءة الأولى محتملة قطاع الدم ومحتملة للانقطاع مع الاغتسال يطهرن. ولهذا يقال القراءة بأن القراءتين إن كان لكل واحدة منهما معنى يخصها فإنهما بمنزلة الآيتين، بمنزلة الآيتين، فيكون قراءة الأولى مثلا دالة على انقطاع الدم والثانية دالة على الاغتسال. وكذلك أيضا ما نعرف من أن القراءتين بأن القراءات يفسر بعضها بعضا سواء كانت متواترة أو من قبيل الآحاد. فهذه القراءة الآن الثانية هي الطهرن تفسر قراءة الأولى يطهرن، فيتبين المراد بذلك أنه لا يجوز له أن يقربها حتى ينقطع الدم وتغتسل.
وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة على تحريم الوطئ في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض.
نعم، هذا أحد المعاني المذكورة، فأتوهن من حيث أمركم الله. ما الذي من حيث أمركم الله؟ إما أن يكون من قبل الفرج، وإما أن يكون يعني في حال الطهر من غير يعني ملابسة للمحظور من حيث أمركم الله. وبعضهم يقول أي بالحلال وهو النكاح وليس الزنا، وبعضهم يقول من غير مانع، من غير مانع مثل أن تكون معتكفة أو أنت معتكف أو تكون صائمة صيام الفرض، فهذا لا يجوز له أن يفسد صومها. فعلى كل حال فأتوهن من حيث أمركم الله، الأقرب من هذه المعاني والظاهر المتبادر هو ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بذلك الفرج. فأتوهن من حيث أمركم الله يعني أن يكون الوطء في القبول.
ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي.
هذه من جنس الآيات السابقة التي تكلمنا عليها مرارا، يجمع الشارع فيها بين أمرين، بين طهارتين، فهنا قال إن الله يحب التوابين، فالتوبة طهارة من الذنوب، ويحب المتطهرين تطهر من الأحداث بأنواعها ومن النجاسات، فيجمع بين هذا وهذا، كما سبق الكلام في قوله وثيابك فطهر، وذكرنا نماذج.
وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنا شئتم أي كيف شئتم.
أصل الحرث نساؤكم حرث لكم، أصل الحرث أصله الزرع، تقول فلان صاحب حرث يعني صاحب زرع، ثم بعد ذلك صار يطلق على سببه. يعني الآن المرأة هل هي زرع ولا مزدرع يوضع فيه البذر؟ وش المرأة؟ مزدرع وليست بزرع، هي مزدرع، هي محل للزرع، محل للزرع، محل للازدراع. نساؤكم حرث لكم، فهي مزدرع للرجل، مزدرع للرجل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. الآن موضع الزرع أين هو؟ في وين؟ في القبل ولا في الدبر؟ كرامكم الله من يسمع، هو في القبل، لا يكون الحرث إلا في هذا. وبالتالي فإن هذه الآية واضحة وصريحة في أنه لا يجوز اتيان المرأة في غير القبل، يحل جميع أنواع الاستمتاع فيما عدا محل الأذى، فيما عدا الدبر. فالآية واضحة صريحة في هذا، والأحاديث الواردة في هذا المعنى وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها تقوى فيرتقي إلى درجة الحسن، وحتى لو ما صح شيء منها، حتى لو ما صح على قول بعض أهل العلم من الأئمة المتقدمين، فإن ذلك لا يعني أن هذا يحل، فهذا غباء. الآية واضحة لوحدها تكفي في أن ذلك يجوز. أنا أقول هذا الكلام لأنه بالأمس أحد الإخوان يقرأ علي من كتاب محقق تعليق، هو التعليق الوحيد اللي يستدرك فيه المؤلف على في كتاب في الفقه، يستدرك فيه على المحقق، يستدرك على المؤلف، ما استدرك عليه في جميع المواضع إلا في موضع واحد، هو هذا الموضع. المؤلف يسوق الأدلة على تحريم هذا، والأستاذ المحقق يرد عليه ويقول اشتط واندفع ولا يوجد دليل صحيح، وهذا أمر جائز ولا في شيء، ربع صفحة تعليق، هذا كلام يقوله من. وحتى ما ينسب إلى الأئمة في هذا، ما ينسب إلى الإمام مالك أنه أجازه، هذا كذب عليه صريح، ويوجد في كلامه ما يكذبه صراحة ويتبرأ منه. كذلك أيضا ما نسب إلى الشافعي إنما ذلك كان عن طريق أحد الكذابين، وهو كذب صريح عليه. كذلك أيضا ما جاء عن جماعة ابن عمر، الكلام الذي فهم عنه أنه قصد هذا المعنى، جاء في روايات أخرى عنه ما ينفيه صراحة وأنه لا يريده ولا يقصده، فحمله الناس عنه على غير الوجه الذي قصده فأنكره غاية الإنكار. ويوجد في من الأكاذيب والتلفيقات في بعض الكتب أشياء كثيرة، فمن أراد أن يتبع الهوى سيجد، ولا أدري أي هوى أصلا في هذا إلا انتكاس الفطر قذارة، إنسان هو يتكلم عن الحكم يشعر بالغثيان، فكيف بمن يقارف ذلك؟ فالمقصود أن بعض الكتب التي تتحدث عن جوانب من ما يتعلق بالمعاشرة أو نحو ذلك، أو كتب ملفقة من أولها إلى آخرها، كتاب يقال له كتاب السر للإمام مالك كذب ولم يكتبه ففي هذه الكتب تجدون أشياء. كذلك إذا نظرتم في كتاب مثل روضة المحبين لابن القيم في غير هذه المسألة، انظر كلامهم ما نقل عن أئمة كبار في مسألة العشق وماذا يحصل بين العاشقين وما يرخص به، وكلام في غاية السوء. فهذا الكلام لا يثبت عن هؤلاء، هو كذب ملفق عليهم، لا ويؤتى به بطريقة مثل روايات الرافضة، يعني مركبة ومصففة على نفس النفس اللي يتكلم فيه ذلك الجيل. اتباع الهوى ما لحد، اتباع الهوى ما لحد. ومن أغبى الحجج ما سمعته الليلة الماضية إحدى النساء تقول إن زوجها يحتج عليها بأنه قد ورد فيه اللعن، لكن لم يرد أن ذلك محرم، لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء أعظم من اللعن؟ يحتج بالجواز أنه لم يرد أن هذا لا يفعل وأنه حرام، إنما ورد فيه فقط اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من أدلة التحريم، احتج عليها بهذا. وآخر يقول هالمشايخ اللي انت تحتجين فيهم هذول منافقين وأنا لا أعترف بهم، ويوجد من العلماء من قال بجواز هذا وهذا موجود في الكتب، وأنا آخذ من الكتب وأفهم لعقل، ويقول تريدين هذا ولا الطلاق؟ هذا كثير يسألون عنها النساء، هذول الناس منكوسة فطرهم، منكوسة. ولا أقول فقط يتبعون أهواءهم، بل يتبعون انتكاسة الفطرة التي ليست مجرد هوى فقط، بل هوى ممسوخ. صلى الله عليه وسلم.
فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول.
نعم. الآن في هذه الآية التي فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم، هذه هل المقصود بها نعم أنا شئتم تدل على الزمان في أي وقت شئتم، أو تدل على المكان من في أي وقت في أي مكان شئتم، طبعا في موضع الولد، لكن مقبلة ومدبرة إلى آخره، أو أنها تدل على معنى آخر؟ هي قد تستعمل في بعض هذه المعاني والسياق يبين المراد. نعم. فهنا فأتوا حرثكم أنا شئتم، ما المراد به؟ مثل ابن جرير رحمه الله يفسر ذلك بأنها فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي من قبل المأتى، بمعنى أنها تكون يعني لا يفسرها بتفسير مطابق يقول إنها للمكان أو للزمان، وإنما يقول السياق يبين المراد أن شئتم. تأتي بلى تأتي بمعناها أن فتحرثكم أن شئتم، أين شئتم، بهذا الاعتبار تكون للمكان، ولكن السياق يبين المراد أن شئتم. هل المراد في أي وقت شئتم؟ في أي وقت شئتم، من ليل أو نهار أو نحو ذلك، متى ما شئت، من غير أن يلحقها الأذى والضرر يضرها ويقطعها عن عبادتها والواجبة، العبادة الواجبة. فالله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف، أو أن ذلك مقصود به المكان، ولا شك أنها في الأصل أنها في المكان، لكن ابن جرير رحمه الله يقول السياق يبين المراد، فهو ينتقد الذين فسروا أن بأين في المكان، أو أنها للزمان، يقول إن ذلك كان بسبب ألوان من الاستعمال جاءت في كلام العرب، فكل حمل على معنى، كل حمل على معنى، لكن يقول التركيب هنا والسياق وأصل معناها إذا نظرت إليه: فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي من أي وجه، من أي وجه شئتم. هذا كلام ابن جرير، من أي وجه شئتم، والمعنى مقارب، والله أعلم.
روى البخاري عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول.
طبعا إذا جامعها في موضع الولد قطعا حديث يفهم بالمقلوب، لأنه كيف يجي الولد أصلا، ما يأتي الولد إلا إذا جامعها في القبل، لكن المقصود أن له الحرية المطلقة في طريقة الجماع، وهي مقبلة وهي مدبرة وهي على جنبها أو بأي شكل كان، هذا المقصود. فسبب النزول يبين المراد. اليهود كانوا يتصورون هذا التصور المنحرف خاطئ، فجاء الشرع وصحح ذلك. اليهود كانوا يجامعون المرأة وهي على جنب ويقولون إن ذلك أستر، ويعتقدون ما سبق.
فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ورواه مسلم وأبو داود. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنتي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمر، وأنا أستحي أن أسألك عنه. قالت: فلا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت حدثتني
قالت له لا تستحي، ما قالت له لا حياء في الدين كما يقول بعض الناس، الدين كله حياء، والحياء شعبة من الإيمان، كيف لا حياء في الدين؟ فهذا تسمعونه كثيرا، لا حياء في الدين، هذا كلام غلط. قالت له لا تستحي، يعني لا يمنعك الحياء من السؤال، لكن ممكن يقال لا خجل في الدين مثلا، خجل مذموم، وأما الحياء فهو لا يأتي إلا بخير.
قالت: حدثتني أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت.
هذا جبوهن بمعنى أن تكون المرأة باركة على وجهها كالساجدة، نعم، ويأتيها في موضع الولد خاصة، فهذه هي التجبية. تعرفون حديث وفد ثقيف، فيه كلام في صحة الحديث، لما اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا على أن يدخلوا في الإسلام، فذكروا في ذلك التجبية، يقصدون بها أنهم لا يصلون، يعني ما يحصل منهم سجود، امتناع من الصلاة.
فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن.
نعم، الآن هذا النوع هل هو من أسباب النزول؟ لا، تلا عليها الآية، لكن خبر اليهود هو سبب النزول. وجاء في بعض الروايات ما يشبه هذه الرواية، وهو أن قريشا كانوا يشرحون النساء، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فامتنعت، ومعنى يشرحون النساء أي أنه يأتي المرأة وهي مستلقية.
وروى النسائي عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه قد أكثر عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي.
شوف هذه الرواية التي تكذب ما نسب إلى ابن عمر، لعل ذلك فهم منه على غير قصده، وأنتم تشوفون الناس كيف يفهمون في المجلس الواحد فهما عجيبة وغريبة، فلا يستبعد هذا أن ينقل عن الإنسان شيء لا يقول به ولم يقصده، لكن فهم على غير المراد، لا يبعد، الله أعلم. على كل حال، عندنا هذه الرواية التي تصرح بتكذيب ما نسب إليه، وإن كانت الرواية الأخرى الواردة عن في البخاري.
قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منها مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهنا ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذنا بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وهذا إسناد صحيح. روى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحي الله من الحق ثلاثا: لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي وابن ماجه. وروى أبو عيسى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: هو حديث حسن. وروى أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب،
يعني مثل الحديث السابق: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا الحديث حسنه بعض أهل المعاصرين، الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث. على كل حال، الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن كما قلت بأن الآية وحدها تكفي في الدلالة على هذا المعنى.
قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسماعيل بن روح، سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدو الفرج؟
يقول لهم: أنتم ما تفهمون، أنتم عرب. يعني من الآية يفهم هذا، لا يحتاج إلى دليل آخر.
لا تعدو الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف. إنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء.
مذهب جمهور العلماء ليس أطلاق الكفر عليه، وإنما التحريم. وقول السواد الأعظم عامة أهل العلم لا يكاد يوجد من خالف فيه، وعامة من نقل عنه ذلك فهو كذب. يعني أن من قال إن ثبت عن أحد فهو قول شاذ لا يلتفت إليه.
وقوله: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.
نعم، هذا الظاهر المتبادر، كما في الآية الأخرى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قدموا لأنفسكم أي فعل الخير، ما تعمرون به آخرتكم. هذا هو الأقرب في تفسير الآية، هو الذي اختاره جمع من المحققين، منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ومن أهل العلم من يقول فيها غير هذا. بعضهم يقول: قدموا لأنفسكم، يعني بالذكر الذي يقال عند الجماع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قدموا لأنفسكم. وبعضهم يقول غير هذا، لكن هي معاني بعيدة.
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين الله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم. وروى ابن جرير عن عطاء قال: أراه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقدموا لأنفسكم، قال: تقول بسم الله، التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
بكل حال، هذا المعنى وإن كان حكما ثابتا، لكن تفسير الآية فيه إشكال، ويمكن أن يكون هذا من الأمثلة على تفسير القرآن بالسنة مما يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر، ويكون من قبيل الغلط. وذلك أن التفسير بالسنة على نوعين: نوع تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية فهذا تفسير نبوي، هذا لا إشكال فيه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، ولا ينظر بقول أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بكلام الله. لكن من التفسير بالسنة مما يفسر به العلماء كلام الله عز وجل أن يعمد إلى حديث لا تعلق له بالآية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للآية فيربط المفسر بين الآية وبين الحديث، قد يوفق وقد يكون الحديث ما له علاقة أصلا في الموضوع، مثل هذا الحديث الآن. هل هذا الحديث هو معنى وقدموا لأنفسكم؟ فإذا قلت لا، فيكون هذا من قبيل من النوع الثاني من تفسير القرآن بالسنة مما يدخله الاجتهاد. ما هو الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتهاد من المفسر يربط بين الآية وبين حديث ما له علاقة فيها فيخطئ بذلك. مثل ما نقول تفسير القرآن بالقرآن، يفسر آية يربط بين آيتين وحينما ما يكون لها علاقة فيخطئ. ولهذا نقول تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، هو من حيث الجنس أعلى صور التفسير، قال أفضله تفسير القرآن بالقرآن، لكنه يدخله الاجتهاد. وكونه يدخله الاجتهاد لا يخرجه عن التفسير بالماثور كما يظن بعض من كتب في هذا دخول الاجتهاد. على كل حال الآية تفسر بما سبق، قدموا لأنفسكم يعني طاعات. وإن سألت قلت ما وجه المناسبة بين قول فأتوا حرثكم أن شئتم وبين قدموا لأنفسكم، قل لا يخلو من مناسبة، لكن قد تظهر وقد تخفى. قد يقول قائل إن أعظم متعة في هذه الدنيا هي النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ولذلك كان العرب يقولون عن النكاح والطعام الأطيبان، لأنه أطيب ما في الدنيا. فهذا أمر يشغل كثيرا، يشغل في تطلبه والبحث عنه، من بحث عن زوجة وما يتعلق بكماليات وأمور متطلبات هذه الحياة فيما يتعلق بالزواج وذلك كله مآله إلى الوطن، يعني هذا الزواج والنكاح. فقد يشغله ذلك كثيرا عما هو بصدده من عبادة الله عز وجل، فيكون ذلك من قبيل لفت أنظار المكلفين إلى أن هذه المتع في الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ذكر النساء أول شيء لأنه لا يعادلها لا قناطير ولا 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 خيل مسومة ولا أنعام ولا حرث. فقال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. فقدموا لأنفسكم فالآخرة دار لا تصلح للمفاليس، وهذه المتع زائلة، وهذه المرأة تشمط وتتغير وتظهر آثار الزمان على وجهها خطوطا، نعم، يذهب معه جمالها وبهاؤها ورونقها وحسنها وشبابها، فتصير إلى حالة لا يطلب فيه أحد نكاحها. من القواعد من النساء لا تتوق إليها النفوس. مثل هذا حري بأن لا يشغل الإنسان عن عبادة الله عز وجل، أظن يكفي هذا.